توجد في أي دين آخر ولا في أي مذهب. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تعتق به رقبة، ودينار تضعه في تعطيه زوجتك أو تنفق منه على زوجتك أفضلها الدينار الذي تنفق منه على زوجتك. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النفق على الزوجة جزء من واجب الرجل، واعتبرها قربة وطاعة لله عز وجل يثاب عليها. وفي الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات قال: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. والحديث له معنيان: المعنى الأول أن الرجل يقدح من أجل لقمة العيش التي يقدمها لزوجته، يتعب بالنهاية الراتب يشتري فيه حاجيات ومتطلبات للبيت أو للمرأة خاصة أو للأطفال. والمرأة حتى لو كانت امرأة عاملة مدرسة أو مربية أو غير ذلك فإن الزوج لا يمكن أن يطالبها إلزاما بأن تنفق على البيت أو على شيء منه، بل كثير من الرجال يأنف أن تنفق الزوجة على البيت حتى لو أرادت هي ذلك فإنه يمنعها ويقول: لا أريد شيئا هذا المال لك تفرقيه أو أنفقيه أو تبرئ به، أما تكاليف البيت وما يتعلق به فهي إليه. إذن الجانب الأول لقمة تضعها في امرأتك أنك تذهب وتكدح للإنفاق على البيت. الجانب الثاني وقد أشار إليه بعض الشراح قالوا أنه هذا تعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم عن شدة حفاوة الرجل بزوجته، حتى إنه أحيانا قد يصنع لها الطعام وقد يقدم لها اللقمة ويضعها في فمها فعلا. وهذه الصورة المقصود من ورائها التعبير عن شدة الروابط بين الزوجين إلى هذا الحد الذي يضع الرجل اللقمة في فم امرأته. وهذا ليس بغريب، فقد كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أزواجه خاصة عائشة رضي الله عنها من العلاقة الحميمة والود الغامض الشيء العظيم الذي لا يكاد يوصف أو يذكر. أما هناك فإن هذا التكافل الموجود في الإسلام معدوم عندهم تماما، كل شيء مقابل. ولعل من الطريق أن نعلم أنه حتى الموت بمقابل. لا تعتقد أنك تستطيع أن تموت بالمجان، كلا، فإن تكلفة الموت حسب إحصائيات دقيقة 2285 دولار، هذه تكلفة الموت. أما مجموعة التكاليف بما فيه الكفن والدفن والقبر، لأنه لا بد تشتري القبر الذي سوف تدفن فيه، وذكر ما يبلغ هذه حقائق، مجموعة تكلفة الإنسان تتراوح بحسب الطبقة إن كان غنيا أو فقيرا تتراوح ما بين 6,000 إلى 10,000 دولار. يموت الإنسان ب6,000 دولار إلى 10,000 دولار، كل شيء بمقابل. ليس عندهم شيء يدخل في باب التبرع أو الإحسان أو الإنفاق أو الاحتساب لوجه الله تعالى، فهم قوم ماديون بكل ما تحمله الكلمة من معنى. صورة رابعة وهي قضية الطلاق. في عام 1900 كان الطلاق 10%، قفزت النسبة عام 1948 لتصبح 40%، أما الآن فنسبة الطلاق في أمريكا تتجاوز 70%. 70% من الزوجات تنتهي بالفشل والطلاق، والأسباب معروفة: الخيانة الزوجية، وقد ذكرت لكم سلفا أن نسبتها 75% للمتزوجات، التكاليف الباهظة في الوقت الذي الرجل ليس لديه استعداد لتحمل أي مسؤولية لا عن الزوجة ولا عن الأطفال، فهو ممكن يستمتع بالمرأة لكن ما يريد أن تنجب، وإذا أنجبت لا يعترف بهذا الولد ولا ينفق عليه. العمل، المرأة تعمل والرجل يعمل، بالتالي ليس بينهما علاقة زوجية حقيقية، استرجال المرأة بحيث الرجل لا يستمتع بها. وأذكر قصة أن رجلا أمريكيا أسلم وكان عنده زوجة أمريكية، فعاش معها صعوبات شديدة للغاية، وفي النهاية آل الأمر إلى الطلاق، طلاق عن طريق المحكمة طبعا. ثم هذا الرجل المسلم ذهب يبحث عن زوجة بديلة، فتزوج امرأة مسلمة من جنوب شرق آسيا. لما تزوجها يقول لبعض الشباب، يقول: والله العظيم أصبحت أحس كأن المرأة الأولى التي عشت معها إنها رجل تماما، لن أعرف معنى المرأة إلا الآن، أدركت الآن كيف تكون المرأة، يعني بما فيها من تذلل للرجل وتواضع له وخدمة وتحبب وتقرب إليه، هو الميزة التي تميز المرأة، وكلما كانت المرأة فيها أقدر كان هذا أدل على كمالها، فإن كمال المرأة في هذا الضعف الذي تتميز به عن الرجل، وليس كمال المرأة في استرجالها وتقمصها لأخلاقيات الرجال وصفاته. ولذلك كان العرب يعيبون المرأة بكونها امرأة مسترجلة، إضافة إلى ضعف الحواجز، ضعف الحواجز. يعني ما الذي يغري الرجل بأن يبقى مع المرأة؟ ما الذي يغريه؟ ما دام أنه يجد المرأة في كل مكان ويستطيع أن يرضي غريزته بأحسن منها وأجمل منها وبأعداد كبيرة من النساء وفي نفس الوقت هو ليس لديه أي معاني أخلاقية، أي نزل يرعاها، فما الذي يريد أن يبقى تحت سقف واحد مع امرأة؟ بل يؤول الأمر أحيانا، لأن الطلاق قد يكون في صعوبة، يؤول الأمر أحيانا كثيرا إلى أن الرجل يضرب المرأة ضرب مبرح، حتى ربما هي تطالب بالطلاق، ونسب عالية جدا لضرب النساء، ومن النساء من تموت تحت الضرب، وقد يعمد الرجل إلى قتل امرأته أو إحراقها حتى يتخلص منها. وفي هذا معلومات وأخبار وقصص وإحصائيات تثير العجب وتدعو إلى الذهول. في مجتمعاتنا اليوم أيها الأخوة لا شك أن نسبة الطلاق ترتفع، لكن مهما كان الأمر فإن الفرق كبير، فالنسبة عندنا ترتفع لكنها لا تزال أدنى بكثير من هذه النسبة الموجودة في بلاد الغرب وبمراحل، وإن كانت الأسباب هي تنوعت الأسباب والموت واحد، فإن أسباب الطلاق في مجتمعنا تمت بسبب إلى أسباب الطلاق في مجتمعنا. فمثلا الرجل الذي عنده طموح في نظر يكثر من النظر إلى النساء ذاهبات وغائبات، تصبح عنده تذوق لجمال النساء وطولهن وقصرهن وأشكالهن وهيئاتهن، يبدأ بعد ذلك سلسلة من المقارنات بين من يرى من النساء وبين زوجته، وهي مقارنة غير صحيحة، لأن الرجل قد يرى من المرأة جوانب تعجبه ولا يدرك الجوانب التي لا ترضيه، حتى أن من الطريق أن رجلا معروفا كان يكثر من النظر إلى النساء، وإن كان رجلا عفيفا في فرجه لكنه يطلق بصره، فيوم من أيام رأى في الشارع امرأة فتعلق قلبه بها، فرجع إلى بيته وهو حزين مهموم ضيق الصدر، فلما قدمت له زوجته الغداء رأت عليه آثار الهم فبدأت تسأله لكنه لم يجبها، أصرت عليه وأصرت وأصرت، فلما رأى إصرارها أخبرها بالأمر وقال إنني نظرت إلى امرأة فتعلق قلبي بها وهذا هو السبب، فضحكت في وجهه وقالت والله أنا تلك المرأة، لأنني أعرف أنك تنظر إلى النساء وأن الشيطان يزين لك صورة المرأة الأجنبية البعيدة بخلاف المرأة المتاحة التي هي في إمكانك وفي متناولك، فتنكرت وتلبست بثياب جميلة وعرضت لك حتى يكون في هذا لك درس أي درس. فطموح النظر من أسباب الطلاق. فقدان العلاقة الزوجية العاطفية الوجدانية هو من أسباب الطلاق، فإن الزواج عقد مقدس هو رباط بين قلبين قبل أن يكون رباطا بين جسدين. عدم الثقة بالمرأة أو عدم ثقة المرأة بزوجها أيضا من أسباب الطلاق. المشاكل العادية الصغيرة من أهم أسباب الطلاق. قليلة من حالات الطلاق التي تقع بسبب مشكلة مزمنة تتطور وتمتد وتكبر، لا، معظم حالات الطلاق تكون نتيجة مشكلات صغيرة جدا تكثر ثم تكثر ثم تكثر وتتراكم حتى تكون النهاية هي كسر العلاقة الزوجية. الأعصاب المشدودة عند الزوج وكونه متهيئا لن يطلق كلمة طالق في كل وقت هذا أيضا من أسباب الطلاق، ولذلك المفروض الإنسان أن يتدرع بالحكمة والصبر. صورة خامسة تتعلق بتعدد الزوجات. طبيعة تعدد الزوجات عندهم ممنوع تماما، ويستحيل أن تجد رجل هناك معه زوجتان، لكن لا غرابة أن تجد رجل يقيم العلاقة مع مئات من النساء. فتعدد الزوجات ممنوع، لكن تعدد الخليلات والعشيقات هذا أمر مباح، ومع الأسف أن هذه اللوتة انتشرت في عدد من البلاد الإسلامية. حدثنا الشيخ يوسف القرضاوي قال حدثنا الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر سابقا قال إنه زار أحد البلاد الإسلامية ورأى فيها من قريب قصة طريفة وقعت. رجل صارت بينه وبين صديق له خصومة، فقال له صديقه والله لأفضحنك وأوكلنك في فخ لا مخرج لك منه. قال ماذا تصنع؟ قال سوف أبلغ الجهات المختصة لأنك متزوج من اثنتين. وفعلا عنده زوجتان كل واحدة في بيت يتردد على هذه يوما وعلى هذه يوما. فذهب صديقه أو الذي كان صديقا له ذهب إلى الشرطة وبلغه من فلان مرتكب جريمة ألا وهي متزوج باثنتين. فراقبوا فتروا فعلا وجدوه يتردد على بيتين، فقبضوه متلبسا بالجرم المشهود وبدأوا معه محضر التحقيق. بعد التحقيق الرجل كان ذكيا وقد عد للأمن عدته، فقال لا أنتم غلبتم علي، هذه زوجة فعلا ولينا أولاد، لكن هذه ليست زوجة وإنما هي صديقة أقمت معها علاقة صداقة. فقالوا له نحن آسفين ونعتذر، ويعني أخرجوه وادعوه بكثير من الحفاوة والاعتذار إليه، ما دامت القضية قضية صداقة الحقيقة نحن أخطأنا وما كنا نتصور هذا الأمر، والواقع أن فلان ضللنا وخدعنا إلى هذا الحد. وهذه بلاد يعني كان الإسلام يحكمها يوم من الأيام. على مستوى الإعلام في البلاد الإسلامية كلها نلاحظ قضية حرب التعدد بشكل غريب. المسلسلات الهادفة كل مسلسل يعرض تعدد الزوجات لا بد أن ينتهي بالفشل وهروب الزوج ومشكلات لا أول لها ولا آخر وتشتت الأولاد وضياع الأسرة. القصص المتداولة في المجتمع عن فلان تزوج هنديه وما عدل وهجر الأولى أو فعل بالأولى كذا أو غير ذلك من القصص التي يتداولها الناس إلى آخره. أنا لا أنكر أن بعض ذلك حق، لكن أصل الزواج نفسه في مكان. يعني لو نظرت في حياة أي زوجين في الدنيا لا بد أن تجد بينهم قدرا من المشكلات. ليس هناك زوجين يعيشان حياة هانئة 100%. فأصل الزواج لا يخلو من مشاكل، وإنما الزواج الذي نستطيع أن نقول أنه زواج سعيد أو ناجح هو الذي يعني يكون الغالب عليه الراحة نسبة 60% 70%، هذا زواج ناجح. وإلا هناك مشكلات معينة، فليست المشكلة سبب أن الواحد يقول والله ما أبغى أتزوج. ليش؟ لأنه والله فلان في مشكلة مع زوجته وفلان في مشكلة أيضا أدت إلى الطلاق. كذلك لا يمكن أن نقول أنه نحن نحارب تعدد الزوجات لأنه يوجد واحد عدد فما عدل مثلا أو ظلم الأولى أو شرد الأولاد أو غير ذلك. وعلى كل حال الإحصائيات الغربية تقول في أمريكا مثلا في بعض الولايات نسبة عدد النساء إلى عدد الرجال نسبة 119 إلى 100، يعني لكل 100 رجل 119 امرأة. ومعنى ذلك بعملية حسابية أنه في تلك الولاية لابد من أحد أمرين، إما أن تبقى 19 امرأة بدون زوج، وإما أن يتزوج أي تزوجها رجل آخر بحيث تصبح عنده زوجتها. وفي ولايات أخرى أذكر منها ولاية مررت بها اسمها ولاية بيتسبرغ، في هذه الولاية نسبة النساء إلى الرجال 160% إلى 100، يعني كل 100 رجل يقابلها 160 امرأة. وهنا ندرك أنه لا بد من التعدد أو الضياع لهؤلاء النسوة. قضية الاختلاط، الاختلاط بطبيعة الحال موجود عندهم في كل مكان، في العمل، في السوق، في السيارة، في القطار، في المدرسة. ولكن مع ذلك هم بدأوا يدركون الآثار الاجتماعية والتعليمية والأخلاقية الضارة للاختلاط، فيسعون إلى إيجاد أماكن خاصة بالنساء وفي مقابلها أماكن خاصة بالرجال. على سبيل المثال في مدينة كولومبيا في أمريكا زرناها وهي في ولاية ميزوري، فوجدنا أن فيها جامعة عريقة كبيرة خاصة بالفتيات لا يدخلها الرجال في مجال الدراسة. وسألت بعض الشباب فقالوا لي أنه يوجد في أمريكا ما يزيد على 70 جامعة على هذا النمط، جامعات خاصة للبنات. هذا في الوقت الذي نجد فيه كثيرا من البلاد الإسلامية تخلو من إيجاد جامعات خاصة للبنات. ومثل ما أوجدوا جامعات خاصة للبنات فقد قرأت في الأخبار أنهم في ألمانيا أوجدوا فنادق مخصصة للنساء، وفي أكثر من بلد من البلاد الأوروبية أوجدوا مستشفيات ومستوصفات مخصصة للنساء يعالج فيها النساء أو تكون خاصة بمراجعة النساء فحسب. ومع الأسف أنه في بعض البلاد الإسلامية التي تستطيع أن تفعل الكثير يحتج بعض المسؤولين فيها بأنه لا يمكن إيجاد مستشفى خاص للنساء. لماذا لا يمكن إيجاد مستشفى خاص للنساء؟ هل بسبب العجز المالي؟ المجتمع كله ينادي بذلك، المجتمع يتطلع إلى حماية النساء ووقايتهن من بعض الأوضاع السيئة في بعض المستشفيات، ثم نتعلم بذلك. بل أين أصحاب الأموال والاستثمارات الضخمة عن إيجاد مستشفيات مخصصة للنساء؟ يا من فيها المؤمنون على عوراتهم، على زوجاتهم، على بناتهم. إن هذا من الميادين التي هي من أعظم الثغرات الموجودة في مجتمعاتنا. أنتقل إلى نقطة أخيرة وهي قضية ما يتعلق بتربية الأطفال. قصة تقول امرأة في مدينة شيكاغو، مدينة معروفة بالجريمة، جردت أطفالها الخمسة الذين كانوا يتراوحون ما بين سنة إلى 5 سنوات، جردتهم من ملابسهم وبدأت تضربهم وتكوي أبدانهم بأعقاب السجائر وتعذبهم وتغلق عليهم الأبواب وتجيعهم يوما كاملا. فبصر بهم رجل من الجيران فجاء وأنقذهم، وبعدما سألوهم تبين لهم أنهم طيلة ذلك اليوم لم يأكل الواحد منهم إلا بيضة واحدة، وأنهم تعرضوا لألوان الضرب على يد أمهم. وفي مدينة أوكلاند أيضا بكاليفورنيا يقول يوجد أكثر من 4 ملايين طفل يقضون أكثر من 3 ساعات في البيوت بمفردهم، وأعمارهم تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات. يأتي من المدرسة قبل مجيء أمه وأبيه من العمل ب4 ساعات، فيجلس في البيت خاصة في أوقات الشتاء، ظلام والرياح تعصف والأمطار تهطل والمخاوف تحيط به من كل جانب، وهو طفل عمره 4 سنوات جالس في البيت لوحده. وهل أتاك نبأ أطفال المفاتيح؟ وما أدراك ما أطفال المفاتيح؟ دهشت إحدى المعلمات حين وجدت أنه 24 من بين 28 من طلابها هم من أطفال المفاتيح، بمعنى أن الطفل بحكم أنه يخرج من البيت قبل والديه ويدخل قبلهما لا بد أن يكون معه مفتاح، يدخل يفتح البيت ويدخل ويغلق على نفسه ويجلس ساعات طويلة بانتظار مجيء أمه أو مجيء أبيه. وطبعا هذا عرضة لوقوع في الجرائم، جرائم الخط، السرقة، المخدرات، احتمال الحرائق في البيوت، حتى انه بلغ الحال بكثير من هؤلاء الصبيان من الواحد يغلق على نفسه دورة المياه حتى يأتي اهله، اذا نام فانه يعيش في نوم احلام مزعجة. وبالتالي فان هذا الطفل بعد ان يكبر يقوم بسداد الديون لوالديه، فعند حين تنتقل الى كبار السن تجد ان مصيرهم الى دور العجزة، وقد رأينا كثيرا من هذه الدور يرقد فيها كثير من الكبار، احسنهم حالا يبتسم ويفتخر حين يقول لك ان ولدي بار بي اشد البر. كيف؟ قال والله يزورني في العيد، في عيد كما يسمونه الكريسماس يزور مره في السنه. واخر تعلو وجهه ابتسامه حين يتحدث عن ولده ايضا بكل فخر، لان ولده ارسل له بطاقه معايده، هذا حتى ما زاره، بطاقه معايده في العيد فقط، وجارت ممكن يتصل به في الهاتف وكفاه ذلك. وفي مدينه سان فرانسيسكو رجل عمره 45 سنه عاش على مدى 5 سنوات كلها يقضيها في الشارع، معه حقيبة فيها فراش للنوم، يقول أما طعامي فإنني أخذه من صناديق القمامة. وهذه لا تظنوها مبالغات، والله لقد رأيناهم وقرأنا هناك في الإحصائيات أنه يوجد في بعض الولايات أكثر من 5 ملايين يعيشون على الأرصفة بدون مأوى. ورأينا كثيرا من هؤلاء يتسولون في الشوارع تعطيه قرشا أو قريبا من ذلك، وبعضهم يفتشون في القمامة لعله يجد شيئا يأكله. هذا في أرقى بلاد العالم تقدما ورقيا وحضارة، إنهم يسددون الديون التي أخذوها من أطفالهم فيما أهملوهم وتركوهم. هذا الرجل الذي تحدثت عنه هو واحد من 4000 رجل في مثل هذه المدينة. وفي مقابل ذلك تجد العناية بالحيوانات الكلاب والقطط بشكل غريب، بل العناية بالدمى التماثيل بصورة أحيانا تدعو إلى الضحك، جلسات نفسية لهذه الدمى، مستشفيات خاصة علاج وتجميل وترميم وأشياء غريبة. وفي مدينة من مدن أمريكا قال لي بعض الشباب لو ذهبنا لمشاهدة بعض مستشفيات الحيوانات حتى نرى جزءا مما أنعم الله به علينا من نعمة الإسلام والعقل. فقلت له هلم، فذهب لي إلى مستشفى وجدنا على مدخل هذا المستشفى مجموعة كبيرة من المجلات المتخصصة في قضية الكلاب وأمراضها وعلاجها وكيفية التغذية إلى غير ذلك. ثم جاء الطبيب المختص وأخذ يذهب بنا إلى المستشفى ويشرح لنا هذه غرفة خاصة للعمليات، وهذه غرفة للمرضى، وهذه غرفة الطبيب، وهذه غرفة الأشعة، وهذا المختبر، وهذه غرف للترقيد. ووجدنا بعض النزلاء حتى وجدنا يعني أنه امرأة كبيرة السن قد انحنى ظهرها وهي تقوم بخدمة الكلاب بالكنس والتنظيف وتقديم الوجبات وجبات الطعام وغير ذلك من الأشياء. وأحيانا تدخل إلى الفندق فتجد أن الكلب جالس على الكرسي أمام الطاولة، وأن الرجل صاحبه أو المرأة يأتي بالصينية عليها الطعام ويقدمها له، وأما الكلب فهو جالس يشاهد الشاشة. أصبح الرجل وأصبحت المرأة مجرد خدم لمثل هذه الحيوانات من القطط أو الكلاب أو غيرها. وسألتهم هل هذا هو المستشفى الوحيد؟ مدينة صغيرة، صغيرة جدا، يعني سكانها لا يتجاوزون 20,000 أو 30,000. فقال لي هذا هو المستشفى رقم 10، يعني مدينة كهذه المدينة فيها 10 مستشفيات مخصصة للكلاب، لكن كبار السن لهم دار واحدة للعجزة يفترون فيها حسرا ويهملون حتى أولادهم هم أول من يتخلى عنهم. وهذا جانب يكشف عن نعمة الله تعالى علينا بالإسلام، وأننا يجب ألا ننخدع ببهرج الحضارة الغربية فإنها تعيش أسوأ ظروفها، ولست أريد أن أقول بهذا الكلام أن كل ما عندهم شر أو سيء أو مذموم، كلا، لكن المؤسف أننا أصبحنا نحاول أن نأخذ منهم أسوأ ما عندهم ونقلدهم في هذه الأمور المنحطة من أخلاقيات أو تقاليد أو عادات أو تسريحات أو أمور سيئة. أما القضايا الحيوية المهمة، قضايا العلم، قضايا الصناعة، قضايا الدقة، العناية في الإحصائيات، التقدم العلمي في كافة مجالاته، التنظيم، التخطيط، فكل هذه الأمور قد لا نفكر بأن نأخذها عنها. فكثير من المسلمين أصبحوا يأخذون عن هؤلاء القوم أسوأ ما عندهم ويقلدونهم فيها ويغضون الطرف عن الأشياء الحسنة التي يمكن أن تؤخذ، فهي ضالة الحكمة، ضالة المؤمن أنه وجدها فهو أحق بها.
انتقلنا مجموعة قليلة منها وتحاشينا الأسئلة التي لها صفة الخصوصية، حيث أن الجواب عليها ينبغي أن يكون من خلال اتصال خاص بين السائل والشيخ، أو الأسئلة المكررة التي كثر الجواب والسؤال عنها في محاضرات كثيرة وتسجيل السؤال والجواب عنها منتشر في أغلب الأجوبة. هناك سؤال يتلخص في صعوبة الحصول على الملابس الجاهزة للأطفال، حيث أن الملابس متوفرة في الأسواق ليست مناسبة لأطفال المسلمين.
هذا أولا يدعونا إلى السؤال لماذا؟ هذا يخضع لقانون العرض والطلب، فلأن هذه الملابس الجاهزة يريد أكثر الناس لها صفة معينة، المصانع تصنع على حسب ما يريد المشتري، وحين يعلمون أننا نريد نوعا معينا من الملابس ولو كان فضفاضا ساترا فإنهم لا بد أن يصنعوه ولو من زاوية المصلحة المادية البحثة لهم. ثانيا، يمكن أن تعمل المرأة تحويرا في هذه الملابس بحيث تكون مناسبة وملائمة.
السؤال الثاني يقول: ذكرت شيئا من صورة التعامل بين الزوجين في الغرب، فما رأيكم لمن يقول إن خدمة المرأة لزوجها ليس بواجب شرعي عليها؟
نحن نرجو أن لا نلجأ إلى البث في قضية واجب أو ليس بواجب، لأن إذا وصلت القضية إلى قضية مشاحة فهذه مشكلة، فإن الأصل أن الزوجة التي تحس بالعلاقة الزوجية الصادقة مع زوجها تريد أن تخدمه، ولو رأت غيرها يقوم بخدمته لغارت من ذلك وامتعضت منه، فهي تريد أن تباشر شؤونه بنفسها وتعتبر هذا جزءا من واجبها ومهمتها مع زوجها. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الزوج أيضا هو الآخر، يعني يتواضع مع زوجته ولا بأس أن يشاركها في بعض أعمالها على سبيل المباسطة والبعد عن التكلف والكبرياء. وقد صح أن النبي أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم مشاغله الكثيرة المنوطة به يتفرغ أحيانا ليباسط زوجته في بعض أعمالها. فأقول ليس هناك ما يدعو إلى أن يبث القضية والله لا أنا لا أشتغل إلا إذا كان هذا واجبا علي، ليس هناك ما يدعو إلى هذا.
سؤال يتلخص عن حدود ما يمكن أن تكشفه المرأة أمام محارمها وما يجب عليها ستره أمامها.
لا، مشهور عند الفقهاء أن ما تكشفه المرأة أمام محارمها هو ما جرت العادة بكشفه، كشعرها وأطراف ذراعيها وأطراف ساقيها وما أشبه ذلك.
يقول: ما هو الواجب على المرأة في تغيير المنكر، وهل لها أن تدخل قنوات إعلامية لإحداث التغيير؟
واجب المرأة في تغيير المنكر هو واجب الرجل كل في مجاله، فالمرأة تغير المنكر بوسائلها المتاحة في مجتمعاتها النسائية، كما أن الرجل يغير في مجالاته وفي مجتمعات الرجال، والمرأة تستطيع من ذلك في مجالها ما لا يستطيعه الرجل. وأما قضية الدخول في مجالات الإعلام فإنني لا أرى ذلك مناسبا في مثل مجتمعاتنا الإسلامية، لأن الأصل في المرأة التستر والبعد عن التعرض للعيون أو فيما يتعلق بصوتها أيضا، فإن في صوت المرأة كما هو معروف من الفتنة والإثارة الشيء الكثير، وكون المرأة مثلا تتكلم في الإذاعة فيسمع صوتها الملايين، لا أعتقد أن هذا سائغا أو صالحا أو أنه وسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه الأمور تترك للرجال يعانونها ويقومون بها، أما المرأة فتبقى في مجالاتها الأخرى، تغير المنكر في بيتها، في مدرستها، في اجتماعها النسوي، في حفل الزواج في وسط النساء، مع أقاربها، مع بنات جنسها، وتدعو إلى الله تعالى بقدر ما تستطيع.
قال يقول: لاحظنا تضعضع الناس أمام الأحداث الجديدة، فهل هذا هو الوهن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما السبيل إلى عافية الأمة من ذلك؟
هذا جزء من الوهن الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فسره بقوله حب الدنيا وكراهية الموت، فإنه لا يصاب بالتزعزع والوهن إلا الإنسان المتعلق بالدنيا ومادياتها الذي يخاف من الموت ويكرهه ويريد أن يستمتع بهذه الحياة. أما المؤمن الذي استعد لبذل روحه في سبيل الله عز وجل وقال كما قال الأول: ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أهاجره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف. أما المؤمن الذي يقول: وإني لمقتاد زوادي، فخائف به وبنفس العامة إحدى المخالف، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف. المؤمن الذي هذا منطقه وهذا سبيله، لماذا يخاف؟ أشد ما يتصور هو الموت، وهذا هو أمنيته وغايته، فلن يعد يخاف من شيء إلا من الله عز وجل. ولذلك يفرح المؤمن بالشهادة في سبيل الله عز وجل. أما حين يرى هذه المصائب والابتلاءات التي تنزل بالمسلمين، فلك أن الحزن لذلك جزء من الدين، والتأسف والتأسي لما حدث جزء من الأخوة الإيمانية التي ربطت بين أتباع لا إله إلا الله محمد رسول الله وأهلها، ولكن فرق بين ذلك وبين الشعور بالخوف والضياع والحيرة التي أصبحت تلف كثيرا من الناس. فقدان التوكل على الله عز وجل، حتى إن بعض الناس والعياذ بالله أصبحوا كأنهم لا يثقون إلا بالماديات ولا يتعلقون إلا بالأسباب الدنيوية، فأصبح تجد الإنسان يركض كالمسعور فيما يتعلق بأموره الخاصة، يوفر السلع الاستهلاكية في البيت بشكل مثير للانتباه، ويدخر من القوت لا يكفي لسنوات، يحول أمواله بعملة أخرى أو يحولها إلى سبائك من الذهب. بعضهم غادروا بأهلهم وبأنفسهم إلى بلاد أخرى، وهذه في الواقع ليست صفات المؤمنين. المؤمنون كما حكى الله تعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فقالوا كما حكى الله عنهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وكانوا يقولون: محمد يعدكم كنوز كسرى وقيصر، وأحدكم لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. القوة والكثرة والضجيج لا يمكن أن يؤثر في المؤمن، بل يقول كما هو منطق شعيب عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كما أنه يجب أن لا نجعل من أنفسنا نهبا لهذه الشائعات المغرضة والتهاويل التي أصبحت الإذاعات تملأ بها أسماعنا وتهز بها قلوبنا، بل ينبغي للإنسان أن يعتصم بالعقل والعلم ويعتصم بالله عز وجل، ويجعل في قلبه من الطمأنينة والسكينة والأنس بالله عز وجل والاطمئنان إليه ما يكون خير رفيق له. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب إذا أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت ظهري إليك، وأسلمت نفسي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلت. فعبر بكل معاني التوكل على الله والتفويض إليه والثقة به. ولا شك أن من كان هكذا اعتقاده بالله عز وجل فلا بد أن يضع الله تعالى في قلبه السكينة والطمأنينة. ولذلك تجد المؤمن لو سلب كل نعمة لكان من إيمانه بالله تعالى في أعظم نعمة. وتجد المؤمن وهو في قلب الأحداث والمصائب والنكبات يعيش حالة من الهدوء وسكينة الأعصاب وراحة الضمير يتعجب منها الآخرون. فمثل هذه الأحداث لا شك أنها محك يتبين من خلال قوة الإيمان وضعفه. فإذا ظهر للإنسان ضعف إيمانه من خلال موقفه المتزعزع من مثل هذه الأحداث فعليه أن يبادر إلى تجديد إيمانه، تعميق ثقته بالله عز وجل.
كيف هلك تطوع بأعمال إغاثة والمساعدة تعتبر من الجهاد في سبيل الله؟
لا شك أن المؤمنين كما أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فالمؤمن يحزن لحزن أخيه ويفرح لفرحه ويقوم بما يستطيع من مساعدته سواء بنفسه أو بماله أو بما يملك أو بجاهه. ولذلك من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن أعان مسلما أعانه الله تعالى. فالمؤمن يحس بآلام إخوانه المؤمنين، وأنه حين يغيث ملهوفا أو منكوبا ليس يقدم تطوعا كما عبر الأخ السائل، بل يقوم بواجب، كما أنه لو حدث له مثل هذا الموقف لكان بحاجة إلى من يساعده في ذلك. وحين يحتاج الناس إلى من يطعمهم يجب على المسلمين أن يطعموهم، يحتاجون إلى من يكسوهم يجب على المسلمين أن يكسوهم، يحتاجون إلى من يساعدهم يجب المساعدة. حتى قال بعض أهل العلم إن الإنسان لو لم يعط حقه أخذه بالقوة، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا وقالوا يا رسول الله إن ننزل على أقوام فلا يأمروا لنا بما ينبغي للضيف، ما يعطوننا القراء والضيافة اللازمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم على أقوام فأعطوكم ما ينبغي للضيف فخذوه فاقبلوا، فأعطاكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يعطوكم ما ينبغي للضيف فخذوا منه، يعني تأخذون منهم ما تحتاجون مما هو واجب لكم عليه ما دمتم محتاجين إلى ذلك أو مضطرين إليه. أقول ليس تطوعا أن تبذل من مالك لإخوانك أو أن تقوم بأعمال الإغاثة أو المساعدة، بل ليس تطوعا أيضا أن تقوم بالتوجيه والإرشاد وتصبير هؤلاء الأخوة وتفكيرهم وتذكيرهم بأن الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس، ومحاولة تعزية من أصيب بشيء أو فقد شيئا، هذا كله جزء من الواجب الملقى على عواتقنا.
قال أخي يقول ما هو دور الشباب الملتزم تجاه هذا الحادث الذي حل هذه الأمة حل هذه الأيام الأمة؟
في الواقع أن جزء من الدور تبين سابقا أن يقوم الإخوة الشباب بصفة خاصة وغيرهم من المسلمين بنجدة إخوانهم ويهبوا لنصرتهم وغوثهم مساعدتهم لا يحتاجون إليه من أموال أو غيرها، ومساعدتهم بالتوجيه والإرشاد، فإن الطرق حينئذ يكون والحديد ساخن والتقبل أكبر وأكثر، وهذا جزء كبير من الواجب. الواجب الثاني هو الصبر، فإن الله تعالى تعبدنا بالصبر وجعله صفة من أخص وأعظم صفات المؤمنين، وأمرنا بأن نتواصى به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن المؤمن يجب أن لا تستفزه الأحداث ولا تخرجه عن طوره ولا تجعله يتفرق بلا وعي، بل ينبغي أن يصبر ويتريث حتى تنكشف له الأمور فيخدم على بصيرة أو يخدم على بصيرة، وينتظر حتى تنجلي عما تنجلي عنه. الأمر الثالث هو الدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسلحة، الدعاء من أعظم الأسلحة، أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخفي ولكن لها أجل وللأجل انتظار. فالدعاء سلاح من أعظم الأسلحة وينبغي أن نتدرس به ونتذرع به. فيقوم العبد لله عز وجل ويبكي بين يديه ويدعو الله تعالى بتفريج كروب المكروبين ونصر المسلمين ورفع راية الدين ودحر المعتدين وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، ويكون صادقا في دعائه مع الله تعالى. فهذا من أعظم الأسلحة التي ينبغي للمؤمن أن يقوم ويتعبد بها.
شكر الله لفضيلة شيخنا محاضرته وأجوبته المسددة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وينسأ في أجله ويكتب له ما احتسب ويجزيه عنا خير ما جزى عباده الصالحين، وأن يثيبكم ويعظم لكم الأجر على حضوركم وإنصاتكم.